بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروسنا في باب السفر والحج من كتاب شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى، ولا نزال نتكلم عن الحقوق اللازمة في حق المسافر عموما وفي حق الحاج خصوصا كما كان ذلك في الزمان الماضي. ونحن اليوم في هذا الزمان نأخذ من هذه الآداب وهذه السنن ما يتناسب مع ظروف حياتنا ومستجدات عصرنا.
ثم قال رضي الله عنه: ويؤمر أحدا.
طبعا هذه الإمارة أيها الإخوة من آداب الإسلام. أخواننا، الإسلام كما نهى عن التفرق والاختلاف والعداوة والبغضاء أيضا رتب ذلك من خلال توحيد كلمة المسلمين. يعني ما في دائرة من الدوائر في الإسلام إلا ولها ولي أمر يطاع. يعني على مستوى البيت هناك زوج وزوجة، والله جعل القوامة للزوج، وقال ربنا عز وجل: وللرجال عليهن درجة. على مستوى الأسرة جعل الله عز وجل للوالدين ميزة. على مستوى الإخوة جعل الله للأخ الكبير ميزة. على مستوى العمل جعل الله لرئيس العمل ميزة. لماذا؟ حتى تبقى كلمتنا مجتمعة أينما كنا. وقد نبهنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك حتى في السفر، سواء كان سفرا دينيا أو سفرا دنيويا. يعني أردنا أن نذهب إلى نزهة، ماذا نفعل؟ لابد أن نعين لأنفسنا أميرا يجمع كلمتنا ويوحد صفنا ولا نختلف حول قضايا سفرنا، وكذلك في الحج. البعض من الناس أيها الإخوة لا يرى أن ذلك أمرا مهما، مع أنه من السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. يعني البعض من الناس اعتاد أن كل واحد منا يسير وحده. هذه قضية أيها الإخوة ليست قضية اجتماعية، هذه قضية تربوية. يعني نحن عندما نخرج في أمر ما على مستوى أصدقاء، طلعنا أصدقاء الآن، لابد أن نؤمر واحدا منا. أخي ما بدي أمير، خلاص كلاتنا كلمتنا واحدة، نسي موقف، هذا بيتكلم هذا بيتكلم، هذا بيعترض هذا كذا، وربما نختلف. والله تبارك وتعالى نهانا عن الاختلاف في قضايانا الكبرى وقضايانا الصغرى. وعندما نتعلم أيها الإخوة كيف نحافظ على وحدة كلمتنا في القضايا البسيطة الثانوية في حياتنا، فلا شك أن هذا يسري أيضا على القضايا الكبرى في حياتنا، وهذا أمر مهم. البعض من الناس ربما يؤمر أميرا لكن شكل، يعني في الحقيقة أننا لا نطيع الأمير ولا نستجيب لكلمة الأمير أبدا. يعني خرجنا الآن في سفر، اختلفنا على رأيين، أين ننزل، متى نسافر، ماذا نأخذ، اختلفنا، الأمير أمر بأمر، لا أخي ما بدي هيك، مباشرة نعترض. لماذا أيها الإخوة؟ لأننا اعتدنا أن يعمل كل واحد منا برأيه. اليوم في عصرنا الحديث لغة الفريق ولغة الجماعة وما شابه ذلك لغة سائدة في العالم كله، وعالم الدنيا عالم إخواننا التجارة والصناعة وكذا، رأوا منافع العمل الجماعي فاجتمعوا على دنياهم وتوحدوا لأجل دنياهم. ونحن نبهنا ديننا على العمل الجماعي وعمل الفريق، ودربنا على ذلك من خلال صلاة الجماعة وغير ذلك من الأحكام الشرعية. يعني صلاة الجماعة مطلوبة، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. طيب في الحج أيضا الطواف يوحد كلمتنا، ووقوف عرفات يوحد كلمتنا، والنفرة توحد كلمتنا. كل هذه المسائل تجعلنا أمام نقاط فيها وحدة الكلمة ووحدة الصف والتدريب على أن نكون أمة واحدة، كما قال ربنا عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لكن بالتطبيق نجد أن أكثر الناس اليوم لا يعبؤون بقضية جمع الكلمة، وإنما أنا لي رأيي وأنت لك رأيك، ولا أطيعك ولا تطيعني، ولا بصيرك ولا بتصيرني. ليه؟ لأن كل واحد منا يعتد برأيه معجبا ومعجب بهوى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. الإيثار أيها الإخوة من شعائر هذه الأمة. يعني أنا أوثر أخي على نفسي، أوثره في قضايا بسيطة، وأوثره أيضا بالعمل، وأوثره بالخدمات، وأيضا أقدم رأيه على رأي نفسي. يعني أنت هيك بدك مثل ما بدك، أنا بمشي معك. وكما ورد أن سيدنا أبا عبيدة ابن الجراح لما ذهب مددا إلى عمرو بن العاص قال له أبو عبيدة: أنا أمير على من معي وأنت أمير على من معك. فقال له عمرو بن العاص: لا، بل أنا أمير على الجميع، فإنما أنت مدد. فقال له أبو عبيدة: والله لئن لم تطيعني لأطيعنك. قال له: لما؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي تطاوعا، يعني ليطع كل واحد منكما الآخر ما استطعتما إلى ذلك سبيلا. مثل يعني الآن ما يقول سايروا بعضكم، شو يعني؟ اجتمعوا على كلمة واحدة ولا تتفرقوا. واليوم يا أخواننا الثمرات التي نجنيها عند اتفاقنا وجمع كلمتنا أفضل من أي شيء يتحقق في حال فرقتنا وخلافنا. وهذا على مستوى الزوجين، على مستوى الأسرة، على مستوى الجيران، على مستوى الحي. يعني أنت عندما تجد أسرة لا يجمعها جامع، كل واحد يعمل برأيه، أنا بتعجب من هذا الأمر، سبحان الله إخواننا. يعني أنا بتعجب أحيانا لما ألاقي مثلا أب وأولادهم راحوا على صلاة الجمعة كل واحد صلى بجامع. ليه؟ لماذا لا تجتمع كلمتنا؟ لماذا لا نحقق لأنفسنا قضية الذهاب معا والمجيء معا على مستوى الطعام، على مستوى الأشياء الأخرى؟ لماذا لا نسعى إلى توحيد الكلمة وجمع الصف؟ لماذا لا نعود أنفسنا أن نعيش معا وأن نسير معا وأن نكون معا وأن نتآلف معا وأن تحيا حياتنا معا على مستوى جوار بناء، جوار في بناء واحد؟ طلع الآن أخوان الأكارم، ليس هناك جمع كلمة، خلافات، علاقات جافة، في فتور بالعلاقات، ما في إيجابية في العمل. طب ما هي النتيجة؟ تمزقنا، تقاطعنا، وربما حصل بيننا الجفاء. اليوم أخوان بتشكل الآن لجنة بناء، نعم، مسؤولة عن البناء، تطلع مع الأيام صار خلافات مالية وخلافات بالخدمات وخلافات بالرأي، وخونوا بعض وكذا وكذا. طب لماذا أيها الإخوة لا نتعلم من دين الله عز وجل؟ نحن الآن لما منصلي جماعة ليه؟ حتى نعتاد أيها الإخوة أن يكون لنا إمام واحد وكلنا نسير معه. عندما نكون في رمضان نصوم معا ونفطر معا، وعندما نكون في المناسك كلها ندعو أنفسنا إلى جمع الكلمة وتوحيد الصف في حياتنا كلها. وفي السفر هناك خصوصية. لماذا؟ لأن المشكلات التي تواجهنا قد تكون كثيرة، والأزمات والمواقف الصعبة وكذا، فلا بد من جمع الكلمة حتى نبقى متفقين في سفرنا ذهابا وإيابا. نعم.
ويؤمر أحدا أن يجعل أميرا إذا كان المسافر متعددا لانتظام الرأي وعدم التنازع في الأمر.
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. سبحان الله. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. احنا الآن على سبيل هيك التهكم والهزل والتعليقات نتكلم إخواننا أنه والله كلياتنا ما شاء الله روس وكلياتنا كذا. طيب الإسلام هذا ربنا هكذا؟ الإسلام ربنا إخواننا على جمع الكلمة، ولينوا بأيدي إخوانكم، وأمرنا بقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وربنا عز وجل أثنى على الصحابة الكرام عندما قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وعندما أثنى الله على المؤمنين على القوم الذين يحبهم ويحبونه قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين يعني متواضعين فيما بيننا، يعني أنا ألين لك وأنت تلين لي، ويجب علينا أن نعلم أن اجتماعنا وأن وحدتنا وأن اتحاد قلوبنا هذا أمر يجب علينا أن نحافظ عليه جميعا. ما في عندنا إخواننا إنسان يستغني عن من حوله، الذي يستغني عن من حوله أيها الإخوة يزعم أنه ليس بحاجة إلى إخواني، وهذا غير صحيح. أنا بحاجة إلى إخواني، أنا بحاجة إلى أهلي، أنا بحاجة إلى أسرتي، بحاجة إلى جيراني. إعلاني أنا لهذه الحاجة يجعلني أعيش ضمن هذه الآداب. لذلك أنا ما بخسر أخ، ما بخسر جار، ما بخسر صديق، ما بخسر رفيق. لماذا؟ أحاول دائما أن أصلح ما بيني وبين الناس. لماذا؟ لأن الله أمرني بذلك، والله تبارك وتعالى قال لنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله أنا أحيانا بسمع بعض الناس الذين ينظرون في المجالس يقول لك يجب علينا أن نتحد على مستوى الأمة كلها في شرق آسيا وغرب أفريقيا. نقول له يا أخي الله يجزيك الخير على الكلام هذا، ابدأ وأصلح العلاقة التي بينك وبين أخيك في البيت، ابدأ وأصلح العلاقة التي بينك وبين جارك في البناء. عم تتكلم عن وحدة إسلام على مستوى أمة كبرى، وأنت وجارك مالكم متفاهمين، أنت وأخوك مالكم متفاهمين. هذا أيها الإخوة حقيقة من الأشياء التي نقع بها. ليه؟ الحكي والتنظير ما بيكلفني شيء، بالعكس شيء حلو أن أنظر على مستوى وحدة الأمة، لكن التطبيق لما أنا بقعد مع أخي بالبيت وبدي اتفق أنا وياه شو معناها؟ سوف أترك شيئا من رأيي وأسير على رأيه، سأترك شيئا مما أحب ومما أرغب عملا بما يرغب أخي وما يحب أخي. أنا سوف أترك بعض الأشياء التي اعتدتها. لماذا؟ لأبقى ضمن العمل مع الآخرين. في بعض الناس يا أخوانا اعتاد أن يعيش وحده في حياته كلها، يقول لك أخي أنا هيك أنا أموري خلاص، أنا يعني أعبد الله عز وجل وكذا وكذا. تلاقي سبحان الله ما في تعاون مع الآخرين أبدا، ما في تفاعل مع الآخرين أبدا. يعني بيجي على الجامع بيصلي، بيدخل عند التحريم بيطلع عند السلام، كأنه هالأخوة بالجامع ليس لهم أي حقوق، لا بيسلم على هذا ولا يعني يظهر البشاشة لأحد، ولا يبتسم لأخيه، ولا يتعرف على أخيه، ولا يتفقد أحوال الناس، ولا شيء من هذا أبدا، فقط يصلح ما بينه وبين الله. والحقيقة أن الله عز وجل كما أمرنا أن نكون أفرادا صالحين أمرنا أن نكون أمة صالحة، لذلك جعل بيننا حقوقا، جعل بيننا التهنئة لبعضنا عند الفرح والتعزية عند المصاب وتشييع الجنائز ورد السلام وعيادة المريض وإبرار المقسم. كل هذه حقوق يجب علينا أن نقوم بها. طيب ليش كل هذه الحقوق؟ حتى نشعر أننا أمة واحدة وأن مجتمعنا واحد، وينبغي علينا أن نحقق هذه الصلات لأجل الله تبارك وتعالى.
وليكن الأمير أحسنهم خلقا بضمتين، أي أكثرهم علما وأظهرهم حلما.
نعم.
ومواساة، أي أوسعهم موافقة ومداراة. وهو بأن يكون أزهدهم في الدنيا وأشهرهم في التقوى.
وطبعا إخواننا هذه الإمارة الجزئية عندما نتكلم بها ليست جاها ولا منزلتان ولا رتبتان، وإنما هي تضحية وبذل للجهد والوقت والفكر لأجل الجماعة. يعني أنا الآن لما بكون يعني مسؤول عن جماعة صغيرة أو كبيرة، أنا الآن محاسب عن هذه الجماعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. لذلك الذي يتولى قضية يجب عليه أن يراعي المصلحة والمنفعة للجماعة، وأن يراعي الراحة والأمر الأفضل من حيث الاجتهاد والتفكير والبحث، ليهيئ لهذه الجماعة ما كلف به. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. نحن مجتمعنا أخواننا نفهم دائما أن الامتيازات تشريف، يعني فلان صار له منصب، شو بنقول له؟ إن شاء الله مبارك، نفرح له كأننا نهنئه بشيء. بينما السلف كانوا يقولون: أعانك الله على ما وليت، يعني ينظرون أن هذه أمانة ومسؤولية وحساب عند الله عز وجل. لذلك الأب مسؤول عن أولاده، والزوج مسؤول عن زوجته، ثم تتسع الدائرة شيئا فشيئا. وهذا كله يصلح عندما نتعامل مع الله تبارك وتعالى لا مع الخلق.
وأشهرهم في التقوى وأصبرهم على البلوى وأشكرهم في النعمة وأتمهم مروءة وأعمهم شفقة وأقواهم خدمة.
وأقواهم خدمة لغيره، لأن الأمير يخدم، مو بس يخدم، يخدم. ورحم الله إبراهيم ابن الأدهم عندما خرج مع صاحبه فقاله: نخرج معا بشرط أن أكون أنا الأمير، مو أنت. هذاك اللي رضيت، طبعا أنت الأمير، لكن مو فهمان الإمارة كيف يفهمها إبراهيم بن الأدهم ذاك الولي الصالح. لما أراد أن يحمل الطعام أو الأغراض قالوا: لا، أنا الذي أحمل، أنا الأمير. وعندما يريد أن يأتي بخدمة ما أحضر طعام يقول: أنا الذي أفعل ذلك، أنا الأمير. قال: فلما وصلوا إلى الليل نزل المطر، فقال إبراهيم لصاحبه: اجلس. فجلس وركع فوقه الليل كله حتى يقيه من مطر السماء. قال: فما يعني أحببت الإمارة إلا تلك الليل، يا ليتني أنا الأمير حتى أنا أفعل به ذلك. انظروا إخواننا كيف كانوا يفهمون المسؤولية والإمارة والواجب، مو أنه والله جاهة ومنفعة ومصلحة وليش أنا مو أنت وليش أنت مو أنا، لا، كانوا ينظرون إلى الإمارة على أنها تكليف متشريف، يرون أن الإمارة واجبات مو امتيازات، يرون أنها مسؤولية مو صلاحيات. لذلك أيها الإخوة كانوا يفرون من الإمارة العظمى، وكانوا أيضا يزهدون في المسؤولية، مثل ما قال إخواننا: لا تلين أمر اثنين، يعني لا تتكلف من هذه الإمارة شيئا، لأنها مسؤولية وحسرة وندامة يوم القيامة.
فقد نقل عبد الله المروزي أن أبا علي الرباطي صاحبه، فقال عبد الله لأبي علي: على أن تكون أنت الأمير أو أنا. فقال أبو علي: بل أنت. فيحمل الزاد لنفسه ولأبي علي على ظهره،
سبحان الله.
وأمطرت السماء ذات ليلة، فبات عبد الله طول الليل على رأس رفيقه يغطيه بكسائه عن المطر،
لأنه هو الأمير.
وكلما قال: لا تفعل، يقول: ألست الأميرة؟ وعليك الانقياد والطاعة. وورد: إذا كنتم ثلاثة في السفر فأمروا أحدكم. وعن أبي سعيد: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي.
سبحان الله، مرة كنا نازلين بالباص من الحج من المدينة إلى دمشق. سبحان الله، المجموعة التي كنا فيها يعني بين عالم وطالب علم وإنسان محب، يعني كل حجاج. لما صرنا في الطريق سبحان الله فوجئت أنه كنا في منزل، نعم، هاد صلى ركعتين، هاد صلى 4 ركعات، هذا جمع، هذا ما جمع. قلت له سبحان الله على هذا المستوى لا نتفق. طب خلاص كلياتنا حجاج، كلياتنا مسافرين، هذا بدنا نصلي، نصلي صلاة واحدة ونتفق عليها وراء إمام واحد، لماذا لا ندرب أنفسنا على أن نكون معا دائما؟
ولعل قيد الثلاثة للإشعار بأنه أقل الكمال في الجماعة والرفقة، ويعين أي الأمير الرفقة بضم فسكون، أي رفقاءه بما يقدر عليه من اللطف والرفق، ويواسي عليهم بزيادة الإحسان وسعة الرزق، ويرفق بالراحلة أي الدابة بألا يحملها ما لا طاقة لها، ولا يرضى بأن صاحبها أيضا يحملها فوق طاقتها في عرفها أو عادتها. قال أبو الدرداء لبعير له عند الموت: يا أيها البعير لا تخاصمني إلى ربك فإني لم أكن أحملك.
سبحان الله، لم أكن أحملك. شوفوا أخواننا الفهم، يعني هذه الدابة ملكي ومع ذلك أخشى أن تخاصمني يوم القيامة لأنني قصرت في إطعامها أو حملتها ما لا تطيق. شو الفهم يا أخواننا؟ هذا فهم إيماني، هذا فهم ما عم يتعامل مع دابة، عم يتعامل مع ربنا عز وجل، ويرى نفسه أنه مسؤول بين يدي الله عن جميع حقوق خلق الله.
يا أيها البعير لا تخاصمني إلى ربك فإني لم أكن أحملك، وعلى الجملة في كل كبد حر أجر، فيراعي حق الدابة وحق المكاري جميعا. وينزل أحيانا ففيه إقامة للسنة، إذ كان عليه السلام ينزل أحيانا عن الدابة، ففي الأوسط للطبراني من حديث أنس بإسناد جيد أنه عليه السلام كان إذا صلى الفجر في السفر مشى، ورواه البيهقي في الأدب وقال:
يعني لا يركب، تسير القافلة والنبي عليه الصلاة والسلام ماشي.
وقال: مشى قليلا وناقته تقاد. وقال علماؤنا: ويستحب أن يريح الدابة بالنزول عنها غدوة وعشية وعند عقبة إذا أطاق. وقال الطرابلسي: يجب إذا كانت الدابة مستأجرة في المواضع التي جرت عادة مثله بالنزول فيها، إلا أن يرضي صاحبها وكانت الدابة مطيقة، ولا يحل له أن يستلقي على ظهر الدابة ولا يتكئ عليها، بل يكون راكبا على العرف والعادة في مثلها.
سبحان الله،
ذكره صاحب السراج الوهاج. وترفيه للدابة أي تهوين لها عن دوام المشقة، وإسرار للمكاري حيث يفرح بالخفة.
يعني لما بتمشي شوي بيفرح صاحب الدابة لأنك ريحت الدابة تبعه.
ورياضة للنفس أي تهذيب لها ليعرف قدر النعمة، وتحرز عن ضعف الأعصاب وما يترتب على دوام الركوب من اليبوسة، ولا ينام عليها إلا نومة خفيفة إذا حصل الضرورة، إذ النوم عليها يؤذيها ويثقل عليها، وكان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا غفوة عن قعود، ولا يتوقف راكبا عليها زمانا طويلا، فورد: لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسي،
يعني تعدوا عليها وهي واقفة.
والحديث رواه أحمد من حديث سهل بن معاذ، ورواه ابن حبان والحاكم وصححه من رواية معاذ بن أنس عن أبيه: مثل كراسي في دوام القعود عليها، ولعله محمول على محمولة مثقلة بخلاف الخيل والناقة التي هي غير مزملة. وعلى تقدير وعلى كل تقدير فيستثنى عشية عرفة في الوقفة، فإنه يستحب الوقوف على الدابة
كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا إخوة رسول فعل ذلك ليراه الناس يسألوه عن أحكام الحج ليعرفوا موضعه. ومن فعل ذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذاك الموقف فلا حرج.
ولا ينفرد عن الرفقة، أي لا يمشي منفردا خارج القافلة.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.